الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بموجز لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. دعا رئيس هيئة الأركان البريطاني الجنرال السير ريتشارد دانات إلى سحب القوات البريطانية من العراق في وقت قريب، وقال أن وجود القوات البريطانية هناك يزيد الوضع الأمني سوءا كما يضر بأمن بريطانيا بشكل عام. جاءت تصريحات الجنرال في مقابلة مع صحيفة ديلي ميرر البريطانية، غير أن الجنرال بدا وكأنه خفف من تصريحاته لاحقا، إذ جاء في بيان قصير أصدره فيما بعد قال فيه: نحن لا نستسلم، سنبقى في جنوب العراق حتى إنجاز المهمة. قالت وكالة اللاجئين الدولية اليوم أن آلافا من العراقيين يغادرون العراق يوميا في شكل هجرة متواصلة وصامتة، كما إن تصاعد أعمال العنف تمنع المهاجرين من العودة. رون ريدموند الناطق بلسان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قال أن 50,000 عراقي عادوا إلى بلادهم بعد الانتخابات في كانون الثاني من عام 2005 على أمل عودة الهدوء، غير أن هذا الرقم انخفض إلى 1,000 شخص كما ازداد عدد المغادرين. ريدموند أضاف أن العاملين في الوكالة لاحظوا أن 2,000 شخص يدخلون سوريا يوميا قادمين من العراق، ومن المعتقد أن أعدادا أكبر تتوجه إلى دول مجاورة أخرى، غير أن المفوضية لا تملك إحصاءات عنهم. قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن 81 صحفيا في الأقل قتلوا في العراق منذ بداية الحرب في عام 2003، كما قتل 28 عاملا آخر في مجال الإعلام بينهم سائقون ومترجمون وحراس، وكلهم عراقيون عدا واحد منهم هو لبناني. جوئيل كامبانيا رئيس مكتب الشرق الأوسط في اللجنة لاحظ أن العراق يمثل أخطر مكان في العالم بالنسبة لصحفيين يمارسون عملهم. اتهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي اتهم الولايات المتحدة اليوم بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وخلق الفرقة الدينية، وقال أن هناك الكثير من الأدلة على قيام المحتلين حسب قوله بتشجيع الإرهاب في العراق باسم الإسلام الشيعي والسني. جاء حديث خامنئي خلال خطبة يوم الجمعة في طهران، وقد وصف الصراع الأخير في لبنان بكونه ظاهرة تاريخية، قائلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل هم الخاسرون. قتل 3 جنود عراقيين في انفجار سيارة مفخخة في شمال العراق اليوم، عندما صدم مفجر انتحاري سيارته بدورية للجيش ثم فجرها. قتل 18 شخصا اليوم في هجمات متفرقة في أنحاء العراق، بينهم ضابط كبير في وزارة الداخلية وست نساء وفتتان في بغداد. قتل أيضا جندي أمريكي في انفجار عبوة ناسفة شمال العراق يوم الخميس حسب ما أعلن الجيش الأمريكي اليوم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. من المتوقع أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بتعيين وزير خارجية كوريا الجنوبية بان كيمون أمينا عاما للمنظمة الدولية. هذا وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم 15 عضوا قد اقترحوا اسم مون يوم الاثنين 9 من هذا الشهر ليحل محل الأمين العام الحالي كوفي أنان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1990. 1997. يذكر أن قوانين الأمم المتحدة تنص على ضرورة قيام أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 192 عضوا بالموافقة على تعيين الأمين العام الجديد، وفي حالة الموافقة يتسلم مون مهام عمله اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل. توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم إلى اتفاق على نص قرار من شأنه فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية. من المفترض أن يتم التصويت على القرار يوم غد السبت. جاء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على لسان مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان إثر اجتماع مغلق عقده المجلس لمناقشة مشروع القرار اليوم. ممثل واشنطن في الأمم المتحدة جون بولتون قال:
اتفق المجلس مبدئيا على طرح المسودة النهائية لمشروع القرار اليوم، وسيجري التصويت غدا. ليس هناك موعد محدد للتصويت غير أننا نتوقع أن يتم يوم غد. ربما سيتم إدخال تغييرات إضافية على نص القرار بين الآن وموعد تقديم المسودة النهائية اليوم وقبل غد كما هو واضح، غير أننا توصلنا إلى اتفاق بالإجماع.
من شأن روسيا والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق حول انضمام موسكو إلى منظمة التجارة العالمية في غضون أسبوعين، كما نقل عن وزير التجارة الروسي جيرمان غريف قوله في اجتماع مع نظيره من لاتفيا. يذكر أن روسيا تمثل أكبر اقتصاد خارج المنظمة التي تضم 149 دولة، وكان انضمام روسيا قد تعرقل بسبب قضايا تتعلق بصادرات لحوم أمريكية إليها. حصل على جائزة نوبل للسلام رجل من بنغلاديش هو محمود يونس، والبنك الذي أسسه لمكافحة الفقر في بلاده ويحمل اسم بنك الفقراء، وذلك للجهود التي بذلها لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية جذرية من خلال تقديم قروض صغيرة إلى ملايين الفقراء من سكان بنغلاديش. تبلغ قيمة الجائزة 1,400,000 دولار أمريكي. مستمعي الكرام، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، كما سنتعرف على الشأن العراقي كما تناولته صحف القاهرة وعمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. سيدتي وسادتي، في بغداد طرح تحالف عهد العراق النسوي 5 مقترحات لقوانين خاصة بنصوص دستورية تضمن حقوق وحرية الفرد العراقي، طرحها على منظمات المجتمع المدني قبل أن يرفعها إلى مجلس النواب العراقي للبت في هذه المقترحات، والتي من أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، حيث كان التحالف قد عقد مؤتمرات عديدة في محافظات مختلفة بشأن التعريف بسلبيات هذا القانون وضرورة تعديله لضمان حقوق المرأة. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
قوانين عديدة بانتظار مجلس النواب لتشريعها خلال المرحلة القادمة، وقد دابت منظمات المجتمع المدني من ناحيتها على إعداد مسودات لقوانين بعضها يتعلق بالمرأة والبعض الآخر يتعلق بحقوق الفرد وحريته في التعبير. الخبير القانوني طارق حرب يرى أن على مجلس النواب عدم إغفال هذه المشاريع والأخذ بالفقرات الجيدة منها.
مئات مسودات القوانين عدت، ومئات مشاريع الوزارات عدت مشاريع، واللجان المرتبطة مجلس النواب عدت مشاريع، ومنظمات المجتمع المدني وما أكثرها عدت مئات المشاريع. الأمر الفيصل الكلام مقبول ونافذ هو قول مجلس النواب، لكن لابد لمجلس النواب أن يأخذ بعض الأفكار السليمة والمبادئ المستقيمة التي وردت في هذه المسودات في هذه المشاريع.
ومن بين المنظمات التي أعدت مشاريع ومقترحات لقوانين هي تحالف عهد العراق النسوي الذي أعد 5 مقترحات لقوانين خاصة بنصوص دستورية. وقد تحدثت المستشار القانوني في عهد العراق الدكتورة أحلام الجابري عن هذه المقترحات.
حضرنا مشاريع قوانين تضمن حقوق وحريات الفرد العراقي، واليوم نعرضها على المنظمات المجتمع المدني توطئة أو تمهيدا لعرضها على البرلمان العراقي، يعني لغرض دراستها تبني أو تبنيها، ونتمنى أن يحالفنا الحظ في ذلك.
ويذكر إن هناك قوانين ستثير جدلا وربما ستستغرق وقتا أطول لحين تشريعها، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، وهذا الأخير تصدت له منظمات نسوية عديدة تسعى إلى الإبقاء على القانون الحالي وإجراء بعض التعديلات عليه. عضو تحالف عهد العراق فائزة بابا خان قدمت مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وزواج الرجل بامرأة ثانية دون علم الزوجة.
حضور الزوجة الأولى وموافقتها على زواج زوجها بزوجة ثانية ويكون حضورها أمام المحكمة ليس بتوكيل وليس بورقة خطابية أو ورقة كتابية بأن تقول أنا موافقة على زواج زوجي من زوجة ثانية.
في المسودة المقترحة فرضتم غرامات بالملايين،
لأنه الغرامات الموجودة جدا زهيدة وممكن التنصل ودفع هذا المبلغ والحصول على بسهولة على الإذن بالزواج. الغرامة الذي يتزوج بدون علم زوجته هي تصل إلى 5 ملايين دينار، لأن نعلم بأن هذا المبلغ ليس بالمبلغ القليل، يكاد يصل إلى مهر زوجة أو كأثاث زوجية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث أشارت دراسة أعدت في أحد مراكز الدراسات الاجتماعية في جامعة بغداد، أشارت إلى أن أكثر من 70% من شباب العراق يعيشون في عزلة عن العالم الخارجي ولا يتواصلون معه إلا عبر غرف الدردشة وشبكة الإنترنت. سلبيات هذه الظاهرة يحدثنا عنها خبراء ومختصون، وأسباب هذه الظاهرة نتعرف عليها من خلال استطلاع أحمد الزبيدي لآراء عدد من مستخدمين الإنترنت.
بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها العاصمة بغداد، أصبحت شاشات الكمبيوتر وغرف الدردشة عبر الإنترنت هما الملاذ الوحيد للشباب العراقي، إذ نشرت مؤخرا دراسة أعدها أحد مراكز الدراسات الاجتماعية في جامعة بغداد، أكدت أن نسبة أكثر من 70% من الشباب العراقي أصبحوا يعيشون في عزلة عن العالم الخارجي ولا يتواصلون معه سوى عبر غرف الدردشة أو عبر الإنترنت. فهل أصبح استخدام الإنترنت المنزلي أو ما يعرف بالهم هم يوزر هو الملاذ الوحيد للشباب؟ إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من مستخدمي الإنترنت، فجاءت آراءهم بالشكل التالي:
ما نقدر نطلع خارج البيت، يعني لأنه الوضع خارج البيت وضع تعبان كلش، يعني بس نطلع نندمر كتلونا رأسا، يعني كلش سالفة بها عليس وعالقة الدنيا برا.
طيب يعني لماذا رجعت إلى الإنترنت تحديدا؟
قاعد بالبيت يعني ما تخسر شيء، يعني بس يعني الاشتراك وسوالف يعني بسيطة، تقعد بالبيت قاعد يم أهلك، ما تقدر يعني تطلع برا، فشي حلو مرتب أحسن من غير شيء.
طيب يعني ساعات اللي تقضيها أمام شاشة حاسبتك الخاصة؟
يومي كله من أقعد من الصبح لحد ما أنام،
يعني أكو هواي أشياء يعني أقدر بهاش الساعة أقوم بها، يعني أشياء استفاد منها أكثر من الإنترنت، بس ماكو مجال يعني عفت الإنترنت شو سوي، وين نروح شو نسوي، ننام نمنا ساعتين ثلاثة شو بعنا نوم وبعدين، يعني بس يعني نلهي نفسنا يعني حتى نرجع نطلع للشارع أو نروح المنتزه أو المكان، يعني حفاظا على أرواحنا. بس يعني إحنا نتمنى من حضرتكم توصلون صوتنا للدولة للمسؤولين، يعني إحنا ما فرحانين بهاي الشغلة ولا كل الشباب، إحنا نتمنى فتشي يعني هيك شباب هيك عقول، ولو يعني مو كنا ما نفتهم، أكيد واحد بينا يطلع يفتهم يسوينا فتشي يفيد البلد يفيد المجتمع يفيد تطورنا.
وكما يقول المثل العربي: مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن لجوء الشباب إلى استئجار هذا الكم الهائل من الخطوط يعود بالفوائد المادية على أصحاب المكاتب المزودة لهذه الخطوط، بالرغم من أن عملهم لا يخلو أيضا من بعض المتاعب، كما تحدث لإذاعتنا المهندس ماهر محمود.
والله الحقيقة احنا عندنا 3 مستويات للسرعة مال الانترنت، هذه المستويات هي اللي تحدد الاسعار للخطوط. عندنا خطوط يعني تتراوح من حدود 25 دولار الى 40 دولار، هذه طبعا تعتمد هي على مود السرعة قد. وحقيقة يعني انا الحمد لله وشكر، يعني انا هسه المكتب مقبط، يعني هو قاعد يجوني واحنا مقبطين، يعني الحمد لله وشكر، لانه تعرف الكاباسيتي مالت المنظومة مالتنا محدد من قبل الشركة، واذا أني أعطي زيادة على المنظومة مالتي راح أثر على باقي المشتركين، لأنه راح تأثر على السرعة، راح تأثر على النوعية مالت الخطوط مالتي.
وكما استمعنا لعدد من الآراء، فإن السبب الأساس وراء لجوء الشباب للإنترنت هو غياب الأمن. ولكن ماذا عن الآثار السلبية لهذه الظاهرة؟ أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية تحدثت لنا عن أبرز هذه الآثار السلبية.
الشاب وجد نفسه شبح سجين في بيته ليس لديه لتمويل أوقات الفراغ الإيميل والإنترنت، وبطبيعة الحال لا يخضع لا إلى رقابة الأهل ولا إلى رقابة التربويين، ولذلك أجد أنه لا بد من إيجاد البدائل لهذه الأجهزة لكي يتمكن الشباب من تمضية أوقات فراغهم فيها.
طيب يعني دكتورة، تحدثنا من الجانب الاجتماعي والجانب الأسري، ماذا على الجانب الصحي؟ أكيد أنكم على اطلاع أن هنالك مضار صحية أيضا
بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء، أيضا هذه المشكلة ستؤثر على عيون ونظر هذه الشريحة وبخاصة الأطفال والأحداث، ستؤثر أيضا على العمود الفقري، ستؤثر على العضلات، ستترتخي، هنالك مشكلات صحية كبيرة جدا إن لم تعالج بصورة مبكرة سيكون علاجها في المستقبل صعب جدا، ويحتاج إلى جهود كبيرة ويحتاج إلى وقت ومال وجهد إلى آخره.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأكارم، وننتقل إلى عمان، حيث ألقى موضوع إقرار الفيدرالية وقانون تشكيل الأقاليم من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي ألقى بظلاله على أبناء الجالية العراقية المقيمة في الأردن، وأثار ردود فعل مختلفة تابعتها لنا مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان. هذا أولا الكاتب والمحلل السياسي سعد محمد عباس.
مسألة الفيدرالية أو غيرها من المسائل أنا أعتقد أنها يجب أن تكون نابعة من خيارات الشعب وليس من خيارات كتل سياسية. أنا لا أرى أن التوقيت مناسب.
أما الباحث والمهتم بشؤون حقوق الإنسان عباس الزبيدي فيرى:
نحن مع النظام الفيدرالي اللي يتخذ أشكال إدارية متطورة. أنا أؤيد الفيدرالية كنظام إداري بعيدا عن التسييس وبعيدا عن أي أجندة.
الدكتور صاحب الفتلاوي رئيس قسم القانون في جامعة عمان الأهلية يقول:
إقرار مشروع الفيدرالية الذي حصل جاء كمبدأ دستوري وفقا لنص المادة 118 في الدستور، ولا غبار على هذا المشروع ولا غبار أبدا من الناحية القانونية على تنفيذه وسن قانون الأقاليم. في تقدير الشخص المتواضع أن هناك الكثير من الخطوط المتوازية التي يجب أن تسير جنب إلى جنب، ولا مانع من اتخاذ أي خطوة على صعيد إعمار وبناء العراق بما في ذلك النظام الفيدرالي الذي يجب أن ينفذ بآلية تعتمد مبدأ حس النية وتعتمد كذلك الاتجاه صوب وحدة العراق وليس تجزئة العراق واستغلال موارده فيما يبني ويعمر العراق وليس فيما يهدم بناءه. بالنتيجة أعتقد أننا لا نستطيع أن نضع الأمن كشماعة دائما لكي نوقف كل طموحاتنا من أجل بناء عراق مستقبل مزدهر. الفيدرالية هي نظام سياسي متطور مطبق في الكثير من بلدان العالم، ولكننا يجب أن لا نأخذ فقط مبادئ وحبر على ورق. ليس المهم أن نضع نظاما، أن نحسن تطبيق خطوات وآلية هذا النظام. فإن استطعنا فعلا أن نحسن كما فعلت الدول الأخرى وضع آلية دقيقة لتطبيق هذا النظام، فسيشكل ذلك فعلا عنصرا مهما يضاف إلى عناصر عديدة في بناء العراق وإخراجه إلى شاطئ الأمان. هذه التجربة هي تجربة جديدة عليه، والإنسان طبعا يتخوف ما هو جديد، خصوصا إذا كان يجهل ما هو جديد. والهاجس الآخر هو الهاجس السياسي. لحد الآن الكتل السياسية تنظر لبعضها بعيد الريبة والشك، ولذلك تعتبر أي مشروع يقدم من أي جهة سياسية هو مشروع مغلف بغايات وبأهداف سياسية تجير لهذه الجهة ضد الجهة الأخرى. فلو اجتمعت كل هذه الكتل على كلمة سواء وعلى محور واحد اسم العراق، فإن هذه الهواجس وهذه المخاوف ستنجلي كما أعتقد.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الموصل، حيث انهار سقف مبنى كلية الصيدلة الجديد في جامعة الموصل. هذا الحادث أسفر عن موت أحد العمال وجرح آخرين، وتسبب بخسائر مالية فادحة، وكثر الحديث في الشارع الموصلي عن أسباب الحادث. مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب زار موقع المشروع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتفاصيل أكثر، حدثنا عنها بداية المهندس المسؤول عن مشروع بناء المبنى أسامة أحمد.
اللي انهار قالب خشبي لسقف قاعة خلفية من مشروع كلية الصيدلة بارتفاع هو 9 أمتار، والقاعة بمساحة 400 متر أو تزيد بدون أعمدة وبدون مساند وسطية. انهار القالب الخشبي نتيجة هبوب عاصفة أثناء التنفيذ وأثناء العمل، والحمد لله كانت الأضرار قليلة مقارنة مع حجم اللي حدث.
ماذا عن الضحايا؟ ماذا عن الخسائر المادية؟
أدى الحادث إلى وفاة أحد العمال اللي كان متواجدين تحت القالب الخشبي، وهو من النجارين المنفذين للقالب. أما باقي الإصابات بحمد الله سبحانه وتعالى يعني كلهم غادروا المستشفى. الخسائر المادية يعني المقاول خسائر تقدر يعني بما يقارب الحدود 40 إلى 50 مليون فيها. الجامعة أو الدولة ما لها أي علاقة بها.
هل هناك يعني تقصير من جانب المقاول؟
لا يوجد أي تقصير، بدليل أنه الكادر المنفذ هو كادر يعني من خيرة الكوادر اللي موجودة في المحافظة.
يعني أما كان بالإمكان اختيار وقت مناسب يعني لإجراء عملية الصب بدلا من اختيار هذا اليوم اللي كان به عواصف يعني وظروف جوية غير مناسبة؟
كان الجو مقبول العمل فيه. بدأت الحالة الجوية تزداد سوءا بعد الساعة، هي مو لأنه أجزاء منفصلة، لا قطعة واحدة وقطعة واحدة مستمرة أو ما، فممكن أن تقطع عملية الصب. تمام الساعة 9:30 تقريبا هبت هذه العاصفة وأدت إلى حدوث هذا الحادث.
باعتبارك مهندس منفذ يعني مشاريع عمرانية مختلفة، يعني هل هذه الحادثة الأولى من نوعها يعني بهذا الخصوص؟
حسب معرفتي وحسب خبرتي أنه هي ليست الأولى، يعني يمكن في الثمانينات أيضا حدثت حادثة مشابهة، وقبلها انهيار قاعة ابن الأثير في الموصل، وهذه حادثة مشهورة جدا ومعروفة.
المهندس فيصل عبد الله قال بأن انهيار السقف جاء نتيجة ارتفاع المبنى كثيرا رغم مهارة كوادر وعمال البناء المشرفين عليه.
سقط هذا القالب نتيجة الرياح الشديدة، كانت سرعة الرياح تتراوح بين 120 إلى 130 كيلومتر بالساعة، والمنشأ كان على ارتفاع عالي اللي هو 214 متر فوق مستوى سطح البحر، مما أدى إلى خلخلة في القالب الخشبي وانهياره. علما أن نجار القالب الذي قام بأعمال الخشبية في هذا القالب هو من أكفأ النجارين الموجودين في المحافظة، و أن القالب الخشبي نوعية الخشب المستخدم هي جيدة وجديدة أيضا لأول مرة تستخدم.
أما مقاول المشروع إنعام بهنام فقد أشار إلى الإشاعات الدائرة في المدينة حول أسبابه.
حقيقة صارت إشاعات كلش ضخمة عليها ما لها أي شيء من الصحة. ناس أشاعت أنه سقطت بسبب خلل فني أو بسبب مياه جوفية، وهذا كله شغلية عالية من الصحة ولها أي مبرر. شغلة السقوط صارت بسبب عاصفة وإعصار هب المنطقة، انحصرت الرياح لأنه ما كوش مجال، رفعت القالب الخشبي وأدت إلى سقوطه أثناء مرحلة الصب. السقف ما كامل لحد ما سقط، ولحد الآن ما كامل. ليش؟ لأنه كل صب نصفه وكمل صب الجسور المحيطة بالقاعة، الجسور الطولية والعرضية، وبدأ صبون السقف وسقطت وصارت الإعصار.
باعتبارك يعني مقاول منفذ للمشروع، يعني هل تم بناء المشروع ضمن الشروط والموافقات المبرمة بالعقد؟
أي عملية صب كونكريت يصير بالموقع لازم يستلم من قبل مهندس المقاول، يستلم من قبل مهندس الدائرة، وتصادق على استلامه الجهات الفنية. كافة الشروط والمواصفات الموجودة طبقت على أعمال القالب الخشب، تم استلامها من قبل مهندس الدائرة، وتم استلام عديد التسليح وفحصة المواد الإنشائية اللي راح تستخدم بالموقع، كلها حققت نجاح مطابق للمواصفات. المواصفات مع الحديد التسليح مثبتة من قبل دائرة الاستشارية مع الجامعة، وما صار أي خلل نهائيا بالعمل من أي جانب من جوانب. احنا شركتنا صار لها 20 سنة تشتغل بهالمجال هذا، هذه أول حادثة تصير بسبب الظروف الطبيعية.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
حاجبه هدى التحيه وزين يعرف واجبه وسلم.
سلم علي وخاف لا يشوفونا واهل عداوة وياي ويمنعونا لا مر الاسمر كلهم يحيونا لا فات الاسمر كلهم يحيونا يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم علي
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
اشدد تحية
وزين يعرف واجبه
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
اشدد تحية
وزين يعرف واجبه وسلم علي حلوة وبالورد ما تنقص العين سودة والحواجب حراس وخدودة وردة وبالورد ما تنقص متوالي مانا وياشي عليها الناس متوالم انا وياه وش عليها متوالم انا وياه وش عليها الناس يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
اشد تحيه
وزين يعرف واجبه
سلم
طرف عينه وحاجبه
اشد تحيه
وزين يعرف واجبه وسلم علي
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ونبقى الآن مع جولة على أبرز ما كتبته صحف عمان والقاهرة عن الشؤون العراقية نبدأ هذه الجولة بقراءة جديدة للصحف الأردنية من مراسلتنا فائقة رسول سرحان
من عناوين الأخبار التي وردت في صحيفة الدستور الأردنية الصادرة هذا اليوم نطالع هذه العناوين السفير الأمريكي في العراق يحذر من الخطر الإيراني والسوري قائد في القاعدة يطالب بن لادن بحل فرعها في العراق قائد الجيش البريطاني يدعو إلى انسحاب قوات بلاده من العراق السجن سنتين لوزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي بتهم تتعلق بالفساد والإهمال ومن عناوين صحيفة الغد في تصريحات صحفية لعضو مجلس النواب العراقي عدنان الباتشاتشي المالكي في واد ووزراء حكومته في واد آخر 35 ألف عراقي مسيحي فروا إلى سوريا بسبب تصاعد أعمال العنف لجنة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة تطالب الحكومة العراقية بإطلاق سراح مراسلة لصحيفة الحياة اللندنية اعتقلت في تكريت منذ 3 أسابيع ومن العناوين ننتقل إلى مقالات الرأي ففي صحيفة العرب اليوم كتب طاهر العدوان يقول في مثل هذه الظروف التي يمر بها العراق يكون التقسيم أمرا بديهيا خاصة وأن المقاومة العراقية لا تلقى أي عون من محيطها العربي وأكثر من ذلك فإن أمريكا تسمح بأي عون ومن أي مصدر للانفصاليين وهذا أحد أسرار السكوت الأمريكي على تغلغل النفوذ الإيراني بحيث لا نبالغ إن قلنا بأن الأغلبية الحاكمة في بغداد هي من أنصار الرئيس الإيراني ويقول العدوان من السخافة أن نلقي اللوم على الأمريكيين ومن السخرية لوم بوش اللوم يجب أن يوجه للعواصم العربية التي لم تنجح في الدفاع عن فلسطين طوال نصف قرن فأعقب ذلك بالسكوت على أكثر من فلسطين سلبية وممزقة في العراق وفي صحيفة الرأي كتب خالد حدين مقالا يقول فيه بالرغم من مرور أكثر من 10 أيام على العرض المعلن الذي قدمته المقاومة العراقية للولايات المتحدة إلا أن أي رد فعل معلن لم يأتي من واشنطن أما لأن العرض لقي قبولا من الأمريكيين أو أن الإعلان عن رفضه من جانبهم قد يؤثر بصورة أو بأخرى على الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الولايات المتحدة في شهر تشرين أول القادم. ويقول الكاتب: لقد جاء عرض المقاومة العراقية بإجراء مفاوضات سرية أو علنية مع واشنطن وعلى شرطين أساسيين. الأول، إعلان واشنطن أن المقاومة العراقية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي، والثاني، إعلان واشنطن استعدادها لجدولة انسحابها من العراق. فإذا كان هذا العرض قد وجد قبولا، فإن الأمر المؤكد أن الترتيبات قد بدأت لإجراء تلك المفاوضات، أو أنها بدأت فعلا تحت ستار من السرية خشية ألا تؤدي إلى أي اتفاق. وإعلان المقاومة تفاصيل المفاوضات وأسباب فشلها. هذا على حد تعبير الكاتب خالد محادين في صحيفة الرأي الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائنا المستمعين، نكمل الجولة الصحفية هذه بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف القاهرة من مواضيع عراقية يطالعها لنا أحمد رجب.
موعدنا اليوم مع أسبوعيات القاهرة، ونبدأ مطالعتنا من مجلة آخر ساعة الصادرة هذا الأسبوع، حيث يعتقد إبراهيم قعود أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أوشكت على الخروج من العراق، ويقول إنه رغم عود رئيس الوزراء نور المالكي في بداية توليه الحكم فإنه لم ينجح في الوفاء بأي تعهد قطعه على نفسه، فالعنف الطائفي تضاعفت وتيرته والفساد والبطالة تصاعدت معدلاتها، مما قد يعجل بنهاية هذه الحكومة سريعا، كما فشلت في ملف المصالحة الوطنية التي طرح المالكي مبادرة بشأنها. لكن التصاعد في الميليشيات المسلحة كما يقول الكاتب المصري حال دون التقدم خطوة في هذا الملف، وذلك لعجز هذه الحكومة عن حل هذه الميليشيات وطمأنة الأطراف المتصارعة إلى إمكانية التقارب ونزع فتيل الحرب الأهلية. كما أعلنت واشنطن عن عدم رضائها عن أداء حكومة المالكي وانفلات الأوضاع في الشارع العراقي، وهو ما دفع السفير الأمريكي ببغداد زلمي خليل زادة لتوجيه شبه إنذار للمالكي بأن عليه تطوير أداء حكومته خلال الشهرين القادمين. ويعتقد قاعود أن صراعا على السلطة سينشب في العراق، ويرى الكاتب المصري أن العراق مرشح لخيارات عدة في أزمة الصراع على السلطة التي يتوقعها. وعلى عكس هذا التحليل، تقول مجلة أكتوبر إن الحكومة العراقية بدأت في اتخاذ خطوات جديدة لإنجاح جهود الوفاق الوطني في العراق من خلال عقد لقاءات مكثفة مع رجال الجيش العراقي القدامى وعدد من قادة الجماعات المسلحة. لكن المجلة المصرية تتساءل هل تنجح حكومة المالكي في إكمال حلقات المصالحة، وهل سيقدم مؤتمر مكة المكرمة حلولا عملية لاحتواء العنف الطائفي. تقول أكتوبر إن السعودية تسعى المساهمة في المصالحة الوطنية العراقية من خلال استضافتها لحوار يعقد خلال الشهر الجاري في مكة المكرمة، وتشارك في هذا المؤتمر جميع القوى العراقية السياسية، ويركز على التقريب بين المذاهب ويدعو لاحتواء العنف الطائفي. وعن شهر رمضان المبارك، كتب مسعود شومان في مجلة أخبار الأدب يعتبر أن رمضان ليس مفردة في معجم المناسبات الدينية، وليس حلية أو فانوسا يضاء كلما هلت الرؤية ويتم حشوه حتى أدخم بالأغاني الرمضانية على جمالها كما يفعل بالقطائف، إنما دورة حياة مكتملة تبدأ بالرؤية. هذا هو رمضان، رؤية القمر يوحى وتزحم بالعادات والتقاليد والتعابير والتحايا وعناصر الثقافة المادية، وبلغة تتحصن بالسماح لتمتلئ حصالة الخير. وأخيرا من أنباء السيارات، تقول مجلة أخبار السيارات أن شركات السيارات عازمة على حماية كوكب الأرض من المتاعب التي تسببها له، مشيرة إلى أن أحد الشركات تسعى لإنتاج سيارة قادرة على استخدام الديزل الحيوي، وابتكرت أخرى نظاما توضع فيه البطاريات تحت أرضية السيارة ويوضع محرك كهربائي عند كل قرص من أقراص العجلات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إذاعة العراق الحر.
لا هو وقت الشدة يراق
طلوني
بالمواضيع
المودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نبقى الآن مستمعين الأعزاء مع الغناء العراقي الأصيل والمطربة العراقية زكية جورج. أعزائنا المستمعين، تميز المجتمع العراقي بتلون أطيافه وتنوع مكوناته على مدى العصور، ولقد نقل لنا التاريخ الكثير من نماذج التعايش والتكافل والتوادد الإنساني والوطني بين العراقيين. وكان الموسيقار والملحن العراقي جميل جرجيس، والذي توفي مؤخرا، واحدا من العلامات الوطنية العراقية البارزة، الذي لم يحد اختلاف دينه عن تقديمه أجمل وأحلى الموشحات الدينية والمدائح النبوية والرمضانية، إضافة للتراتيل الكنسية. وكان الزميل نبيل حيدري قد استضاف في إحدى حلقات برنامج حوارات في شهر رمضان من العام المنصرم، واليوم نعيد تلك الحلقة. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يا صائم شهر الخيرات يهنيك بذن الحسنات، الله تبارك وتعالى يعطيك بفيض الحسنات.
اختار هذا الصوت منذ أكثر من 50 عاما أن يبتهل بمحبة الله والرسل والإنسان عبر مئات التراتيل الكنسية التي ألفها ولحنها وأداها، وربما عرف بشكل أوضح مؤلفا وملحنا ومؤديا للمدائح النبوية والتواشيح الدينية الإسلامية والتي بثتها الإذاعة والتلفزيون العراقية على مدى عقود. يدأب الفنان والملحن والمبتهل جميل جرجيس ذو العقد 80 على إدامة عطائه في المدائح النبوية والموشحات العباسية، ويأمل أن يشيع بصوته الرخيم محبة العراقيين النقية التي لا تفرقها الهوية الدينية أو القومية أو الطائفية، بل يوحدها حب الإله والوطن والجمال.
أنا مصلاوي، أنا حفيد الملا عثمان الموصلي، نحن أكثر أصالة. يقول لمن يوصف الطبيعة، يقول يا صانع الجمال، يقول الكون ذا مثال في صنعك القدير يا صانع الجمال يا ربنا القدير إلى آخره. كل واحد تنطيه وزن، هذا الوزن يترجم ما معنى الكلمات، ومع من أنت تتكلم، ولمن أنت تبتهل، إلى الله إلى الرسول الله.
أستاذ جميل جرجيس، لماذا اخترت هذه الزاوية من الموسيقى والغناء، هذا القرب الصوفي والمحبة المجردة إلى الخالق وجماله؟
سميني متصوف، والله والله يسعدني. يعني يابا، في العراق أكو المقام العراقي، دعنا من الأقسام الشمالية ووسطى وجنوبية، في سوريا أكو قدود حلبية، في لبنان أكو الميجنة وإلى آخره، بس الموشح العباسي هو التركة النفيسة اللي تركوها أجدادنا لكل الوطن العربي، لأن أني كنت طفل من الأطفال اللي يرتلون في الكنيسة، والدي كان شماس يسموه بالكنيسة، استهوتني هذه الأنغام اللي بيها الحشمة واللي بيها الأداء واللي بيها تماما وترديد يا الله يا مريم يا يسوع وإلى آخره، سرعان ما أنا طفل انطبعت في دماغي. وإذا هنالك أتفاجأ أنا بصوت يغني كلمات هي من السماء، ها عيني، وهي الترتيل التجويد في القرآن الكريم. سألت قلت شنو، قالوا لي هذا التجويد، اتعلقت به، اتكثف عندي الموضوع، اتأصل عندي أكثر وراء هذا الموضوع، وإذا أسمع مجموعة من البشر وكأنما هي يعني صوت واحد ولفظ واحد وبداية واحدة وقفلة واحدة، بكل دقة ترافقهم فرقة موسيقية تؤدي بشكل. يابا هذا شنو، قالوا لي هذول الموشحات، مش اسمها أندلسية إلى أن أكدناها، لأن زرياب عندما ظهر في بغداد وهو تلميذ لإبراهيم إسحاق الموصليين، هو لما ما الرشيد كان دائما يسأل ماذا أعددتم لي، قالوا له أعددنا لك صوت ينزل طير من السماء. فقعدوا في مجلس وكل الأدباء قعدوا والشعراء غنى يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكره. يقول لك طار صواب الرشيد، البني آدم من يطير صوابه معناته هذا. بهن النقطة أني أعرج على يخافون مني أن يقولون مطرب فلان، ماكو مطرب، ما تسمي مطرب، هذا المطرب لازم يناد إلى 9 درجات يلا يصير. أما محمد عبد الوهاب عندما غنى أمام الملك فيصل الأول على عودة سمي بمطرب الملوك والأمراء، ليش؟
شراعا بدجلة،
يا شراعا وراء دجلة يجري بدموعي تجنبتك العوادي.
ذكرت صوته؟
إيه. يا شراعا وراء دجلة يجري بدموعي تجنبت كالعوادي. اسر على الماء كالمسيح رويدا واجري في اليم كالشعاع الهادي. فأنا أستاذي بالموصل يا سيدي، بالإضافة إلى أنه نحن أحفاد الملا عثمان الموصلي، جاءنا من حلب الشيخ محمد نصار. هذا الشيخ محمد نصار كان آية صوت، سمي أبو الحنجرة ذو الحنجرة الباكية. أنت لما ما كان يجود بكتاب الله تسمع أكو نحيب من خلال شنو الحنجرة هذه، كم صوت تنطي. علمني الأوزان، طاني ميزان فديوم، ميزان عويص عيني. وأني أهل الموصل يومية مثلا أمي تبعثني أروح أشتري جيمر، فأني دا أمشي وأدق على الصحن كذا ما وقع من يدي انكسر، أكلتها بسطة لأن كنت أدق على الصحن دا أحضر الميزان. علمني رقص السماح، أنا الوحيد في العراق اللي أرقص السماح.
ما هو هذا رقص السماح؟
فيروز سألتني، إجت بال76 فسألتني قالت لي شو رأيك بالوصلة الأندلسية؟ قلت لها يا سيدتي غلطتي غلطتين، أولا ما هي أندلسية بل إنما عباسية بنت عباسية، هاي وحدة. الشيء الثاني، أنت ليش شلتي ميزان من هالموشح خليتيه على غير موشح؟ لو سألتك بربك يا فيروز يا بلبل العرب، لو أنت خلوا يعني كتاب مقدس أمام الشعب الألماني وخلوا فدسكور من مال إحدى سمفونيات بيتهوفن، الشعب الألماني يغير بالكتاب المقدس ولا يغير؟ قلت لي شو قلت له أنت غنوا فرقتك جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس، هذا الميزان ماله الدور الهندي 7/8 السبيد ماله. قلت له أنت سويتي جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، هذا مو ميزانه، هذا ميزان ما بالذي أسكر من عرفنا بالذي أسكر، أما ميزان جادك الغيث، جادك الغيث إذا الغيث هما جاء، والله نزمة هاي الإيد قد نطرق في بيروت.
التراتيل الكنسية، وأنت تدرب ومشرف على كورالات عديدة في الكنائس العراقية، كيف نجمع الترتيل الكنسي والموشحات العباسية كما اصطلحتها؟
الموشح يرافقه فرقة موسيقية، والموشح به غزل يعني عيني مثل ما يقول. يقول مثل الغزال نظرة ولفتة، من ذا رآها مرة ولفتة الأولى. أحسن خلق الله خلقا وفمن، إن لم تكن أحق بالحسن فمن. يقول في خدها وثغرها وشكلها الماء والخضراء والوجه الحسن. هذه حتى مديتي دي الكل جاوبوني بقاتل. فبالنسبة للموشة يقول مثل الغزال نظرة ولفتة يا لا 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 لي أوه يا ويني، من ذا رآها مرة ولفتة يا لا 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 لي فهنا أكو غزال أكو هذا، بينما في التراتيل أكو احتشام وأكو يعني هذه.
نقترب أيضا للغاني الدينية الإسلامية لك عن رمضان. عن
رمضان هذا. أكو ناس يلحنون ابتهالات رمضانية لكن تسمعها مقتبسة من لحن أغنية شائعة. بالأول أنا كان يسوون لمن يسوون ليلة البطانة مال هذا من على المسرح، مثلا عمي يا بياع الورد يدخلون بيها المصطفى ويدخلون بيها الرسول محمد كذا. أنا بديت يعني ألحن الأشياء الخاصة وبديت أكلف، وألفوا لي جماعة دكاترة بالجامعة مثلا يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء. شوف هذا من مقام الرستاده، لكن نغني نعم لكنه شنو نقطر كم قطرة طرب عليه حتى تقبله أنت جنابك والآخرين.
وقطرات أخرى من الطرب لنسمع.
نسمع على رمضان يقول يا إلهي يا إلهي يا عظيم الصلوات يا إلهي يا في حياتي والممات. من هالروحية هذه، لأنه حتى تعبر من أقعد آني ألف آني هذا يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء، سويت له مطيبات في علم الموشح. يعني أنا الحمد لله أقول لك صوفي ويعجبني تسميني صوفي، يعجبني. المطيبات ما هي؟ مثلا يقول يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء فتبعناك نبيا حاملا أسمى لواء. من هو هذا النبي؟ هو النبي محمد. أنا أخلي هتافات أربع مرات يا محمد يدخل مثلا راري رارارام يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله إنا فيك أمين الأبصار ناضية. شوف من وراء ترديد محمد دخل الكورال هالدخلة 50 منشد ومنشدة يعني هسه كهربتني ما تقول لي شلك علي. سلمى هي فرصة سعيدة
وانت استحضرت دموعنا يا صوفي يا جميل جرجيس.
أشكرك أشكرك. أصلي صباحا وأصلي مساء، ما هي الصلاة معنا؟ احنا نردد آيات من إنجيل كل الابتهاد إلى رب العالمين، وعدنا صلاة خاصة للعائلة، وعدنا صلاة خاصة للوطن.
صلاة الوطن،
صلاة الوطن إلا بالكتاب أخرى يقول ابسط يا رب يدك المباركة على هذا البلد بالسلام، واجعلنا أن نعيش بأخوة مع إخوان المواطنين، شيء من هالقبيل هذا. يعني ملتزم بمواعيدي وبأحترم كل الناس المقابيل، أحترم كل الناس المقابيل.
وكبير الاحترام لضيفنا العزيز جميل جرجيس المتصوف والموسيقي والمنشد ومدرب التراتيل الكنسية والابتهالات النبوية والموشحات العباسية والرمضانية. ما أحلى هذا العراق يا العراق الحقيقي. لنودع مستمعينا بتحية منك صوتا وكلاما.
كلمة صغيرة أقولها بكل تواضع، أنه من يأتي وينخرط في فرقة تردد أي عمل موسيقي يخلي قدامه نصب عينه البلد اللي هو منتمي به، الأرض اللي تربى عليها وأكل من خيرات الأرض هذه، ويكون مخلص ويتحمل يا ما جرى وأذاننا مشايخ جرى وأذان إذا سألني توجعني يعني. وهكذا صار جميل جرجيس من وراء 4 سنين دربونا مشايخ. أنت تدري أني برمضان كنت أصعد مع بطانة عندي من محلة إلى الحدباء
في الموصل منارة الحدباء.
من يؤمن بالسماء يخدم السماء. أنا مؤمن بكل كتاب منزل من يم الله وبكل رسول إجا من يم رب العالمين. مثلا سأختار لك أيها البدر الذي لما بدا غاب عن عشاقه في الهوى، أنت في قلبي مقيم أبدا، فلك الأحشاء أمست فلك.
فلك
أنا رح أغني لك. أيها البدر لما بدا غاب عن عشاقه في الهوى، أنت في قلبي مقيم أبدا، فلك الأحشاء وأمسد فلك، فاستقم في الأوج منها واطلعي ليل 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 يا ليل يا عين يا عين يا عين.
الله يا عين. شكرا لك جميل جرجيس.
البركة حقت البركة.
كان هذا الحوار قد سجل في شهر رمضان من العام الماضي، واستعادته في هذه الأيام بعد وفاة الفنان جميل جرجيس مؤخرا هي استعادة لروح الأخوة والمواطنة الحقة التي مثلها الراحل في عطائه الإبداعي المميز. نرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم على بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. ألتقيكم أعزائي المستمعين، أنا نبيل الحيدري في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد. حتى ذلك الحين آمل لكم السلامة والأمان. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني
www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.